بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في خيار العيب، وفي الفقرة الأخيرة منه قال الشيخ المصنف الماتن: والخيار في الرد يعم جميع المعاملات وإن كان الأرج خاصا بالبيع. هذه الفقرة ما بها شيء. الرد بالعيب، خيار الرد بالعيب بأي دليل ثبت؟ بفكرة الشرط الضمني. كل عاقد عاقل يشترط ضمنا سلامة ما يصل إليه، وهذه الفكرة كما تنطبق في البيع تنطبق في المعاملات الأخرى، تنطبق في الإجارة. الآن شخص يؤجرك بيته مقابل ثمن، سواء كان نقدا أو عينا، هذا يشترط ضمنا سلامة ما يصل إليه من الثمن أم لا؟ جاوبني. يشترط ضمنا. أنت المستأجر سيارة، أنت تستأجر سيارة، تعرفون في دول أخرى أنت تروح تعطي ضمان وتستأجر سيارة وانت تسوقها. تشترط ضمنا سلامة الشيء المؤجر ام لا تشترط ضمنا؟ فاذا كما يعم البيع يعم جابوني المعاملات الاخرى كالإجارة والصلح وما الى ذلك. لكن الارش هل ثبت بفكرة الشرط الضمني ام ثبت بالرواية الخاصة؟ خب ثبت بالرواية الخاصة بصحيحة زرارة. خب هل نستطيع ان نتعدى من مورد الرواية؟ لا نستطيع ان نتعدى من مورد الرواية الى مورد اخر الا بنفي الخصوصية، وهنا لا نستطيع نفي الخصوصية، لعل البيع خصوصية. ثبوت الارش في البيع لعل البيع خصوصية، من الواضح ان البيع يختلف عن الاجارة ويختلف عن الصلح، ولذلك له احكامه الخاصة، فليكن الارش من احكامه الخاصة. طيب، وأما أن الرد بالعيب يعم جميع المعاملات كالإجارة مثلا، فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره. أجل يختص الأرش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة التي هي مدركه به بما بالبيع. خيار التأخير، وهي العبارة المصاغة بخيار التأخير تحتاج إلى توضيح. فأولا نوضح وبعد ذلك نقسم العبارة على فقرات، نقرأ ونوضح. قال: من باع من دون قبض العوضين ولا أحدهما فالبيع عليه لازم 3 أيام وله الفسخ بعدها. هذه شوية العبارة فيها غموض. المقصود إذا تردون تكتبون على السريع مورد هذا الخيار: ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من دون تعيين مدة الإمهال صريحا بل ولا ضمنا بمقتضى عرف أو عادة. شوية انتبهوني. مرات أكو إمهال ضمني، احنا فرضنا هنا انه لا يوجد امهال، مرة امهال صريح، بعدين نجي الى حاجة. المشتري البائع قال للمشتري ائتيني بالثمن الى 10 أيام، هذا امهال صريح. اكو امهال ضمني مثلا متعارف، مثلا عند بيع الخضروات والفواكه مثلا، انه يشتري اليوم المشتري
اللي يريد يبيع يعني علوة الخضر والفواكه يشتري اليوم ويسلم الثمن في اليوم التالي لو تعارض هكذا، يسلم الثمن في اليوم التالي. هذا إمهال وإن لم يكن صريحا لكن إمهال ضمني. واضح الفكرة؟ احنا الآن مش بهاي الفقرة ايش قاعد نتكلم، نتكلم انه امهل البائع المشتري لكن لم تعين مدة الامهال لا صريحا ولا ضمنا، لم تعين. واضح الفكرة؟ اكتب. قال ولم يسلم البائع جميع المبيع حتى يجيء المشتري بجميع الثمن. كل موردنا فرضنا جابون امهل المشتري بدون تحديد، هذا فرضنا، العبارة مهمة بها تقسيم، هذا فرضنا امهل المشتري بدون تحديد بدون اشتراط مدة هكذا كتب. فحينئذ عليه امهاله 3 أيام، فإن جاء بالثمن فبها، وإلا كان للبائع فسخ العاب، ويسمى هذا بخيار التأخير ويختص بعقد البيع. هذا شنو فرضيتنا الأولى؟ فرضيتنا الأولى أن البائع أمهل المشتري لم يسلمه المبيع ولم يستلم الثمن، أمهله دون تعيين. خب لا، أي مدة ينتظر؟ قال له أنا هسه ما عندي، قال له جيب الثمن وتعال، ما حدد لمدة، ينتظره ل3 أيام، إن جاء بالثمن خلال ال3 أيام فبها، لم يأتي بالثمن فللبائع فسخ العاب، وهذا الخيار يسمى خيار التأخير. تقول زين وبعد شنو؟ ويختص بالبيع. جيد، خلينا نقرأ. ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما، هذا خيار ثاني، هذا فرضية ثانية. إذا تبدون السمون، إذا اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى وقت محدد، البائع قال للمشتري أنا بعتك هاي السيارة ب10 ملايين بس ما سلمتها اليوم بعد 10 أيام، يجوز. المشتري قال أنا اشتريت منك هاي السيارة بس ما أعطيك الثمن هسه، اعطيك 10 أيام، يجوز. تفوز كم؟ فإذا حل الأجل وسلمه العين فلا كلام، اجت ال10 أيام او الشهر فلا كلام، واذا لم يسلمه تمردا او عجزا لا فرق، اما قل ما اعطيك شيء، واما عجز عن الدفع، سواء عجز عن دفع المبيع لسبب ما أو عجز عن دفع الثمن لسبب ما، كان المشروط له بالخيار بين الفسخ بعد ما انتهت المدة، بين الفسخ أو الإمضاء والصبر عليه حتى يسلم، يعني يقدر يفسخ ويقدر يصبر، ويسمى هذا أيضا بخيار التأخير. حالة ثالثة، خلينا نقرأ حتى أقسم لكم الحالات على العبارة. قال ويصطلح عليه بخيار التأخير. إذن خيار التأخير سميناه بين موردين، مورد أمهل البائع المشتري دون أن يحدد مدة الإمهال، دون أن يحدد، لم يعطيه المبيع ولم يستلم الثمن، سينتظره 3 أيام، بعد 3 أيام له خيار الفسخ. واضح لكم الفكرة. خيار ثاني ما محدد بثلاثة أيام. خيار ثاني شنو الخيار الثاني؟ إذا اشترط مدة كلاهما أو أحدهما وانتهت المدة حل الأجل فهنا شنو له الخيار، إما الفسخ أو الصبر حتى يسلمه، هذا أيضا يسمى خيار تأخير. طيب ومتى ما تمت المعاملة يلزم، هذا شنو يلزم؟ هذا حكم تكليف اكتب عليه، تسليم العوضين بعدها. فإذا امتنع أحدهما كان للآخر الفسخ، هذا الفسخ شنو؟ حكم وضعي. اكتب هاي الحالة الثالثة، الفرض الثالث إذا تم العقد، هاي الفرض الثالث، هاي العبارة تشير إلى فرض ثالث. إذا تم العقد مستكملا للشروط وجب تكليفا على كل من المتعاملين أنا قصدي العبارة الوفاء لصاحبه. فإذا امتنع أحدهما كان للآخر الفسخ، وهذا لا يختص بالبيع، والبعض لا يصطلح عليه بخيار التأخير، البعض ما يسميه خيار التأخير، هذا ما يختص بالبيع. هاي شنو الحالة؟ كل متعاملين مؤجر ومستأجر، واضح الفكرة، بائع ومشتري، هؤلاء لازم بعد ما تمت المعاملة كل واحد عندهم يسلم للآخر، انتبهين، لا أمهلة ولا شرط مدة، ما عندنا في شيء. بعد ذلك امتنع لأي سبب، فشنو يثبت؟ يثبت للآخر بس. وهذا شنو فرقه عن الموردين الأول والثاني؟ الموردان الأول والثاني مختصان بالبيع، وهذا لا يختص بالبيع، واضح؟ جيد. حالة رابعة في العبارة وهي سهلة، إذا باع الإنسان شيئا ممكن أن يفسد كبعض الخضروات بعض الفواكه، فهم أنا أمهل المشتري، قال له راح أجيب الثمن، قال له راح ما حددوا مدة، حينئذ هذا الإمهال إلى ثلاثة أيام كما في المورد الأول، لا هذا الإمهال إلى الوقت الذي يعني إلى ما قبل الفساد هذا الشيء، لأن هذا فسد الشيء بعد ما يبيعه شو يستفيد منه فسخ أو ما فسخ بعد ما يبيعه، كون يمهل إلى الوقت اللي بحيث يستطيع أن يبيعه قبل لا يفسد، هذه حالة واضحة. خلينا نقسم العبارة على فقرات. قال من باع، خلوا لي رقم واحد، من دون قبض العوضين، شنو من دون قبض العوضين؟ لا استلم المثمن من المشتري ولا دفع المبيع للمشتري. وشوف الشيخ المصنف شنو قال، باع باع، يعني شنو القضية؟ وين مختصة بالبيع وراح يجي بعدين هو، ولا أحدهما، شنو لا أحدهما؟ يعني ما قبض أحد العوض، يعني لا هو قبض الثمن ولا ذاك قبض المثمن. العبارة أصلا ما يحتاج تقول من دون قبض العوضين ولا أحدهما، واضح يعني. فالبيع عليه لازم، علي من البيع لازم؟ عليه من؟ البائع، ثلاثة أيام، وله الفسخ بعدها. هذه من دون قبض العوضين، خلوا عليها رقم اثنين، فقر رقم اثنين، وله الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما ويصطل عليه بخيار التأخير. ثلاثة، ومتى ما تمت المعاملة، هكذا رقم ثلاثة، يلزم هاي يلزم حكم تكليفي. تسليم العوضين بعدها. رقم أربعة، فإذا امتنع أحدهما، رقم أربعة كان الآخر الفاسق. خمسة، ولا يختص هذا البيع بخلاف، ولا يختص هذا، يا هو هذا خيار الفسخ. خيار الفسخ وين؟ بعد تمامية المعاملة وامتناع أحدهما عن التسليم. هذا لا يختص بالبيع بخلاف ما سبق. يا هو اللي سبق خيار التأخير. وين خيار التأخير؟ بيا مورد ويا مورد. موردين، الإمهال بدون تحديد مدة، والإمهال مع تحديد المدة. شنو الفرق بين الإمهال بدون تحديد مدة والإمهال مع تحديد مدة؟ شنو الفرق؟ الفرق الإمهال بدون تحديد مدة الخيار المن بعد ثلاثة أيام للبائع، بعد ثلاثة أيام يعني خيارك بس، ثلاثة أيام البيع لازم، بدون مع تحديد مدة لكليهما الخيار، لكليهما الخيار والفسخ مباشرة بعد أن تنتهي المدة. هاي الفارق، هاي هواي فروقات مهمة كنت تتضح لكم. واضح؟ جيد. قال ومن باع، حطوا عليه رقم ستة، ومن باع ما يسرع إليه الفتاة كبعض الفواكه والخضروات، وربما أيضا يدخل كمصادق الحليب وأيضا يعني اللبن، خصوصا في الصيف هذه تتعرض إلى الفساد. أذكر الإيرانيين يكتبون على هاي الروبة ثلاثة أيام يومين، يعني مدة خلون التاريخ محدد، يعني أرقام يوم اثنين ثلاث. هسه يصدرونها بدون تاريخ، هذا بحث ثاني بعد، هذا موضوع ثاني بعد. أظن ماذا؟ سياسة العولمة، سياسة الاحتلال، الاحتواء، بعدها يمكن. فهذه أيضا مما يفسد. قال كبعض الفواكه، فالإمهال ليس إلى ثلاثة بل إلى ما قبل طروه، طرو من؟ طرو الفتاة، والمستند في ذلك له الفتح له الباع. والثانية أي للمشترط، يا المشترط الإمهال الأولى شنو؟ باع وأمهل المشتري، كتبناها، وأمهل المشتري ما أعطى المبيع ولا استلم الثمن. ولا الأول، الفرض الأول الباع. قال أما ثبوت الخيار بالتأخير، بالتأخير الخيار إما لكلتا الحالتين، للإمهال بدون تحديد مدة وكذا للإمهال مع تحديد مدة، يصدق عليه أنه خيار تأخير. قال أما ثبوت الخيار بالتأخير فلا إشكال فيه في الجملة، وتدل عليه عدة روايات كصحيح الزرارة عن أبي جعفرين. خلي نقرأ بمقدار ما يكفي الوقت. هذه الرواية موجودة في الجزء 18 صفحة 21 الحديث الأول. قال هذه الرواية ما أعتقد إلا حي على الكلام الدلالي فيها، نتكلم بس عن السند فيها حتى ما أعتقد، لأن بيها كلام هواي. هاي الرواية لطيفة، هاي مبحوثة في المكاتب، تعرفون تعليقات المكاتب كثيرة ففيها كلام كثير. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت. هذا طريق. طريق ثاني نفس الرواية، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير عن زرارة في حديث مثله، مثل متن الحديث، وراجعت أنا دقيق نفس الحديث. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر أيضا مثله أو مثله، كل من تريد رجعون الضمير. الطريق الثالث علي بن حديد لم يوثق كما سوف يشير الشيخ المصنف. ماذا قال الشيخ المصنف؟ قال ولا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة بقية طرقها من ذلك. يوجد طريقان للكليني، طريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير عن زرار. الطريق الثاني للكليني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد، وعلي بن حديد لم يوثق، فهذا الطريق ضعيف. فتعالوا نرى أي الطريقين الآخرين صحيحون، طريق الصدوق أم طريق الكلين الأول أم كليهما. الشيخ المصنف ماذا قال؟ رجع العبارة، ماذا قال؟ جابوني بعد سلامة بقية طرقها من ذلك، إشارة إلى ماذا؟ طريقي الصدوق والكلين الأول. لكن عند التدقيق إذا تراجعون طريق الصدوق، الصدوق خلينا نشوف طريقة، قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، فلا بد أن نرجع إلى طريق الصدوق إلى جميل. واضح جميل هذا مشترك بين جميل ابن دراج وجميل ابن صالح، وما يمكن تمييزه، لا سيما ان بقية النقلين ايضا قال عن جميل ولم يحدد من هو، وكلاهما في طبقة واحدة. ماذا قال في نقل الكلين الأول؟ عن جميل وابن بكير. في نقل الكلين الثاني عن جميل عن زرارة. وجميل هذا إما أن يكون ابن دراج وإما أن يكون ابن صالح، كلاهما ثقة. لكن المشكلة وين؟ أن طريق الصدوق إلى جميل ابن صالح لم يذكر، بينما طريقه إلى جميل ابن دراج يمكن تحصيله. حتى قبل لا نقول ماذا نريد أن نقول، خلونا نشوف طريق الصدوق إلى جميل ابن دراج. أيضا الشيخ الصدوق في المشيخة في الجزء 30 صفحة 38 من الوسائل قال وما كان فيه عن جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران، وذكر طريقا، الطريق هو فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن محمد ابن حمران وجميل ابن دراج، فهذا طريق مشترك، والظاهر إن لجميل ابن دراج ومحمد ابن حمران كتاب مشترك، فهذا ما ينفعنا لأنه هذه الرواية ليست من الكتاب المشترك، هذه الرواية من كتاب جميل المستقل، والشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى كتاب جميل المستقل، ذكر طريقا إلى الكتاب المشترك بين جميل بن دراج وبين محمد بن حمران. لكن يمكن معرفة طريق الصدوق إلى جميل ابن دراج من خلال من؟ من خلال طريق الشيخ الطوسي في الفهرس. ماذا قال الشيخ الطوسي في الفهرس؟ بحسب الطبعة التي عندي صفحة 114 قال أخبرنا الحسين ابن عبيد الله عن محمد ابن علي ابن الحسين، يعني صدوق، عن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن جميل ابن دراج. فطريق الطوسي الى كتاب جميل ابن دراج يمر عبر من؟ عبر الصدوق، وذكر طريق الصدوق الى جميل ابن دراج، قال عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير وصفار عن جميل ابن دراج، وهذا طريق صحيح لا مشكلة فيه. فنستطيع معرفة طريق الصدوق من خلال معرفة طريق الشيخ الطوسي إلى جميل بن دراج. لكن تبقى لدينا مشكلة، من جميل هذا؟ ابن دراج أم ابن صالح؟ كلاهما ثقة نعم، كلاهما ثقة نعم، لكننا لا نعرف طريق الصدوق إلى ابن صالح، ولعله ابن صالح، فتكون الرواية بطريق الصدوق ليست معتبرة. أنا مهم عندي أنه من تقرون شيء تدققون فيه، لأنه أفسر لكم ملاحظة أخرى أيضا تحتاج التدقيق، لأنه هو هذا اللي يسمع. يعني أنتم الآن راح تكتبون هاي الملاحظة، أنا كاتب هاي الملاحظة، جزء بمستوى علمي أعلى تنحل الملاحظة، فترجع أنت تتذكر، أنت تكتبها وتحقق فيها تتذكر، ترجع تجيب عن هذه الملاحظة. هذا هو الذي ينتج. أما هكذا ناخذ من الآخرين نقلا، يعني نسلم بما يقولون، أن مرارا قلت لكم هذا ما يصنع مجتهد، هذا يعني يصنع مجتهد ناقل، يصير يعرف كيف يناقش المجتهد الرواية ويناقش مثله، وإلا في الكبريات هو مقلد في الحقيقة. يعني هو يناقش له كلمة بكلمتين، على تعبير البعض يصير اجتهاد كارتوني مو اجتهاد حقيقي مبني على أسس حقيقية. ولاحظكم أكو مشكلة تدقيقية أخرى. فإذا طريق الصدوق أيضا فيه مشكلة، لكن طريق الكليني تبول زين، طريق يمر عبر علي بن حديد وهو ضعيف، الطريق الآخر محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير عن زرارة في حديث مثله. المحقق هنا، هاي ملاحظة دقيقية أخرى في طبعة الوسائل لمؤسسة البيت، ماذا قال جوا؟ قال إلا إنه رفعه عن رسول الله، حط المصدر الكافي جزء الخامس، إلا إنه رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الذي رفعه؟ لازم تدقق. إذا كان الرافع زرارة، بعد هذا الطريق الكلي ما ينفع، يتبين الرافع زرارة. وإذا كان الرافع هو الإمام الباقر فلا مشكلة، أصلا لا يسمى رفعا بنحو الدقة، لأنه حديث في حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي عن رسول الله، ما يسمى رفع. فأستغرب أنا هنا أشار يعني للملاحظة في هذا الطبعة. إذا كان الرافع الإمام الباقر المسألة لا يشار لها. أنا قلت أرجع للكافي، لازم أرجع للكافي، لأن أشوف إذا تبين الرافع زرارة تبين الرواية ما تفيد نفسي. فرجعت طبعا قلت لا، اللي عبر الإمام الصاد الإمام الباقر قال زرارة هكذا قال، قال أبو جعفر مضمون النقل عليه أفضل الصلاة والسلام قال عن أبي جعفر قال قال رسول الله، يعني نقل الإمام الباقر نقلها عن رسول الله، وحينئذ ما يضر هذا الرافع، لأنه إحنا نقطع بأنه كتب الرسول وأقوال الرسول وأحاديث الرسول وصلتهم بيد من خلال الإمام أمير المؤمنين، و يعني بهذه الطريقة وصلت إلى بقية الأمة. إذن هذه الرواية على طريق الكلين الأول معتبرة، وعلى طريق الكلين الثاني طبعا ليست بصحيحة بعلي بن حديد، وعلى طريق الصدوق فيها الإشكال الذي ذكرت. المناقشة الدلالية ستأتي، والحمد لله رب العالمين.